بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا نوال. نوال من اليمن. عليكم السلام ورحمة الله. راحت نوال. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ الله يعافيك، في عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول بالنسبة للذبيحة النذر، بالنسبة للأحشاء والرأس والكوارع، يعني ممكن أن نستبدلهم في بعض في البلد اللي أنا أبعث له يعني الذبيحة، في عندهم مجال أنه يستبدلون الكوارع مع الأحشاء بوزنهم، وزنهم يأخذون لحم، فهل يجوز هذا الشيء يعني؟
ما كيف أم أحمد، عفوا بس لو تخفضين التلفزيون عندك الله يرضى عليك.
لحظة شوي.
اي اخفض التلفزيون عشان افهم. تفضل اختي.
البلد اللي انا بعث له الفلوس عشان يذبحون هناك الذبيحة، في عندهم انه ممكن يعني يتفقون مع القصاب يستبدل الرأس والكوارع مع الاحشاء الداخلية، يستبدل يوزنها وبدالها يعطيهم لحم.
والذبيحة هذه حقت شو؟ هذه
حق النذر.
حقت النذر. إيه.
نعم.
يعني بدل هذه ترمى عندهم؟
لا هم يأخذونها يستبد من عندها القصاب، هو يبيعها.
يبيعها وبعدين تقولين في مقابلها مبلغ مالي.
مو مبلغ مالي، لا، بمقابل وزن هذه.
وزن لحم. إيه لحم.
يعطيني لحم.
طيب أبشر يا أم أحمد.
والباقي وهذا اللي هو يستفيد من عند الكوارع وهذا هو يبيعها. إيه. يعني.
وضحت. إيه نعم.
طيب. هل يجوز سؤال ثاني، يجوز للرجل يعني الزوج أن يخلي زوجته يعني تسوي أكل حق، وهما طبعا في نهار رمضان وهو صايم وهي صايمة، تسوي أكل حق ناس جولة ضيوف من بلد برا، يعني خارج البلد اللي هم فيها وقت الظهر تقريبا، وهم مو صايمين طبعا، فيقولها اعملي لهم غدا
إن شاء الله.
أبشر ما يجوز.
أبشر يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
سؤال الأول، عندي ولد يدرس في يعني يبعد عن منطقتنا اللي نحن ساكنين فيها حوالي 250 كيلو.
نعم.
زين، فمقيم هناك أي آخر أسبوع يوم الخميس مثلاً، فيجوز له يصلي مثلاً الظهر ويجمع وياها العصر وهو راجع البلد أجنه، يجمع ويقصر أو يجمع.
إن شاء الله.
إنزين، والسؤال الثاني، أنا أصلي ثلاث ركعات بعد طبعاً بعد العشاء بعد السنة. اللي الركعة الأولى أقرأ فيها لسورة الأعلى، والثانية أقرأ فيها قل يا أيها الكافرون، وأوتر بوحدة أقرأ فيها قل هو الله أحد، يعني مواظب على هالشيء دائم، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، قبل يومين جاتني صديقة لي وكانت صايمة، فوقت يعني وقت المغرب تقريبا مثل هالوقت، فحلفت إني ما تسوي لها شيء، قلت أنا ما بسوي غدة القهوة، قالت والله ما سويتها، والله عظيم ما سوي غدة القهوة، وفعلا ما سويت غدة القهوة حقها. أذن المغرب فترة عندي، بعد الأذان بعد ما صليت المغرب رحت أنا المطبخ ونسيت إني أنا حالفة، فعملت لها كوب حليب وذكرت وأنا أسوي إني حالفة، قلت حق العاملة مالي كملي ويبي المجلس، فقالت أنا حالفة ما تسوي ليش، قلت لها أنا نسيت وبعدين قلت حق العاملة كملي، فهل علي أنا كفارة يمين أو علي يمين؟
إن شاء الله.
أحسن، جزاك الله خير.
مرحبا أختي.
أيوة.
تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا رسلت لكم على الواتساب، بس أعانكم الله.
الله يعين يا أختي أمين، الله يعين.
يا شيخ بختف الواقع الله يحفظها يهديها يا رب. يا شيخ يعني هم نشأوا على الزار. يا شيخ من هم الصغار، ويات فترة طويلة يا شيخ انقطعوا عن هذا الزار، لكن سبحان الله يا شيخي للأسف الشديد أن يوم من شياطين شيطانات الإنس رجعان الوالدة للدار. أكلمكم حاليا هن في الدار الله يهديهم. يا شيخ تعبت مع الصحة تعبت يا شيخ. أقولها أجيبلها مقاطع للمشايخ يقول المشايخ ما يعرفون إيش دراهم. يا شيخ أيضا للأسف الشديد يذبحون لغير وجه الله ويشربون الدم. الله المستعان.
الله
المستعان. والله يا شيخي قلت لها ما يجوز وعندها يا شيخي يعني عندها خاتم عندها لحاف مال الزار حست منها شيء من الورثة قلت لها ما يجوز. أيضا يا شيخ اتصلت وحدة يعني قالت لها بتعزم الوالدة على الزار قلت لها هاي الشيء اللي تسوونه مو زين. قالت أمينة بتطول معي قالت الأمور طيبة تضحك يا شيخي بقهقها قول لي نحن عشنا على آبائنا وحن عشنا نحن وراهم أولادنا بيتبعوننا حاسستني نهاية الشيء وراثي.
الله يهديها إن شاء الله أخت الفاضلة تسمعين الجواب إن شاء الله لها والغيرة وعسى الله ينفع بالجواب يا رب
يا رب يا شيخ
الله يحفظك الله يحفظك. أهلا وسهلا مرحبا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك.
لو سمحت بغيت أسألك عن البوتوكس والفيلر بالنسبة للنساء هل هو جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أهلا وسهلا. فضل شادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العافية يا شيخ.
حياك الله يا شادي.
الله يخليك. أنا عندي والله سؤالين بس أتمنى جواب ولا حضر من حضرتك.
تفضل.
أنا لما بكون مثلا في نقاش مع أصدقائي عندي أصدقاء مسيحية فدائما لما بكون أنا بقنع مثلا بموضوع دين الإسلام إنه نحن فيها قناعة ولما عرينا فيه بس في سؤالين دائما أنا ما بقدر فيه أجاوب عليهم اللي هن ليش الزواج من مسلمة لمسيحي ما يجوز؟ هي بيقولي إنه هاي ما بتتحقق فيها عدالة فأنا ما عندي جواب لهذا الشيء.
طيب.
إضافة إلى شيء ثاني لما كان بأيام الغزوات كان موجود سبايا. فأبو كان أقول إنه السبايا كانت تعتبر مثل ما هي ممارسة علاقة غير شرعية موجودة كمان فإنه كيف تحرم عنكم الزنا هلا وكذا فكمان هذا الشيء إنه يعني مثل كان عهد الصحابة وعهد الرسول إنه كان في موضوع السبايا فهذا كمان ما أقدر رد عليه صراحة.
إن شاء الله يا شادي تسمع الجواب والنصيحة لك بعد.
شكرا.
مرحبا أخي أهلا وسهلا. عبد الكريم. عبد الكريم من فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
علي واحد سؤالين يا شيخ من فضلك بارك الله فيك.
تفضل.
عندي سؤال الأول حول زكاة المال أنا سولك واحد السؤال هذه مدة عام ولا.
نعم.
عندي حساب مجتمع مع زوجتي هنا في بنك الفرنسي وهذا المال في الأغلبية متاع زوجتي هي اللي تشتغل أنا متقاعد لي أجرة ولكن نصيب قليل عندما أصرفه في المعيشة وفي الكراء ونفقة المنزل ما يبقاش النصيب ولا يحول عليه الحول يعني نعيش به ولكن أجرة الزوجة وهو تقريبا اللي يحول عليه الحول. السؤال هو هل يجوز أن أخرج زكاة المال من هذا المال من هذا المال لأخي في البلاد لأن من مالي فعندنا حساب مجتمع أنا وزوجتي
واضح نعم
وخرج به المال زكاة المال لأخي
إن شاء الله
يعيش في بلدي الأصلي وهو فلاح شوية ولكن عنده أجرة قليلة ولي أخوات كذلك اثنين واحدة غير متزوجة تعيش مع أخي هذا الأخ اللي في البلاد وأختي أخرى متزوجة ولكن رجلها متوفي الله يرحمه.
واضح.
هل يجوز أعطيهم هذا؟
واضح يا عبد الكريم. أعطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو يا شيخ كيف يستعمل المال هنا في فرنسا في البورصة؟ أريد أن أشغل بعض المال اللي عندي هنا في البنك لأن هو موجود شوية في البنك ولكن يأخذوا عليه وما يعملوا يشتغلوا به في البنك. وأنا ما يقولك دير واحد أعمل واحد الحساب اسمه حساب ولكن تأخذ عليه يعطوك عليه واحد الأجرة قليلة صفر فاصلة كذا.
أبشر أبشر يا عبد الكريم.
وهل هذا الشيء وكيف يستعمل المال هنا؟
إن شاء الله يا عبد الكريم.
تفسر لي الله يرضي عليك بارك الله.
أبشر يا عبد الكريم.
ما هو الفرق ما بين القرض البنكي والقرض اللي يعطوه لك بالتقسيط؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أبو آسيا.
نعم السلام عليكم.
أنت صاحب صلاة المحاذاة؟
نعم نعم نعم.
طيب تفضل.
هو يا شيخ أنا سمعت الزميل لي يقول إن الإنسان يستطيع أن يصلي مع إمام إذا كان لا يريد أن يأتم به، كان به يستطيع أن يكون في الجماعة ولكن ينوي يصلي وحده.
نعم نعم إن شاء الله وضح يا أبا آسي. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني هو عن سجود السهو، هل إذا سعى إنسان بالنافلة
إيه؟
السهو بالنافلة هل يكون مثل السهو بالمريضة؟
إن شاء الله إن شاء الله. سؤال ثالث؟
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا حياكم الله. مرحبا مرحبا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سيدي كم عدد ركعات السنة في اليوم والليلة؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أها طيب يلا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو ياسين من فرنسا أجبت عن سؤالي الأول. في سؤالي الثاني يقول هناك شخص يعني اسمه عبد النبي، فهل إذا أردت أن أناديه أقول يا عبد رب النبي؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة للشخص لا يجوز أن يسمي ابنه أو أن يعبد اسم ابنه أو اسمه هو بغير الله عز وجل. لا يجوز أن يقول عبد النبي عبد الرسول مثلا، لا يجوز أن يقول يسمي ابنه عبد أبي بكر عبد عمر عبد عثمان عبد علي عبد حمزة عبد، وهذا كله محرم ولا يجوز. لا يجوز الإنسان يعبد الاسم لغير الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء التي عبدت لغير الله، عبد العزة وعبد شمس، هذا كل عبد الرحمن بن عوف كان اسمه معبد لغير الله، غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن. وهكذا كان يغير النبي عليه الصلاة والسلام كل اسم عبد لغير الله. فأنت الآن عندك خطوتين، الخطوة الأولى تقول لهذا الشخص غير اسمك أو أضف رب عبد رب النبي أو عبد رب الرسول. إذا رفض ما تنادي، ما يجوز لك تقول له يا عبد النبي أو يا عبد الرسول، قل له يا عبد رب النبي يا عبد رب الرسول. وأعتقد لو أن الناس كلهم يعني نادوا بهذا النداء يعني ممكن أن يتجه اتجاه صحيح وسليم، فيذهب يغير اسمه بالكلية، سمي نفسه عبد الله والعبد الرحمن، أو يضيف رب حتى يعني يكون اسمه عبد رب النبي. أبو ياسين بارك الله فيه من فرنسا يسأل يقول بالنسبة عندنا في بلدنا الأصلي أماكن مسمى باسم سيدي فلان وسيدي كذا وسيدي كذا، يقول مثلا إذا رحت أركب الأجرة أو أذهب إليها أقول لصاحب الأجرة اذهب إلى سيدي فلان مثلا أو اذهب، هل هذا يعني جائز مع أن هذه المناطق قد يكون فيها شيء من كذا؟ أخي أبو ياسين بارك الله فيك، الجواب نعم ما في بأس، لأن هذا الاسم علامة على هذه البلد، علامة على هذه البلدة. فإذا كان بلدة أو قرية أو مدينة اسمها سيدي فلان سيدي كذا، خلاص أصبح انسحب الاسم من الشخص مثلا إلى اسم القرية كامل، أصبح هذا اسمها، ما في بأس ما في بأس. لماذا؟ لأن الذهاب سيكون للقرية ما يكون للشخص، سواء كان حي ولا مدفون مقبور ولا شيء، سيكون للقرية. يعني أريد سيدي فلان، ويفهم السائق الأجرة بأنك ستقصد المدينة، ما تقصد شد الرحال إلى قبر مثلا أو شيء، ما في بأس. لكن الأفضل أنك تقدم تقول وديني إلى مدينة سيدي فلان، وديني إلى قرية سيدي فلان مثلا، يكون أفضل بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لبعض الجمعيات الخيرية التي تأخذ الزكاة؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي وجبت عليه الزكاة يجب أن يخرج الزكاة، ويجب عليه أن يجتهد في وضع الزكاة في مكانها الصحيح، فإذا كان يعلم فقراء أو مساكين أو غارمين يذهب فيعطيهم، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وإذا كان ما يعلم وقد يسر الله عز وجل جمعيات خيرية مشهودة بالصلاح، مشهودة بالأمانة، مشهودة بالصدق، مشهودة بسلامة التوجه، ليس عندها ميولات مثلا حزبية ولا ميولات طائفية، وإنما هم يخدمون المسلمين في إيصال الزكاة إلى مستحقيها، وهناك عليهم رقابة ولجان عاملة وناس مشهود لهم، ما في بأس أنك تعطيهم ليوصلوا زكاة مالك إلى المستحقين، إلى المستحقين. أما إذا كنت تجهل هذه الجمعية فأنصحك لا، وإنما تجتهد بنفسك وتوصل الزكاة إلى مستحقيها. عبد الله من فرنسا يقول عندنا بعض الفقراء في العائلة ما يحسنون التصرف في المال، فلو أعطيناهم الزكاة أفسدوا فيها، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ عبد الله بارك الله فيك، الأصل أن المزكي يملك الزكاة للفقير، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال العلماء اللام هنا للتمليك، فيملكهم المال. الأمر الثاني، إذا كان والله غلب على ظن المزكي أو تيقن بأن لو أعطى هذه الزكاة لهذه الأسرة من عائلته وهو أدرى بهم سيفسدون فيها، وربما اشتروا فيها المحرمات، أو ربما صرفوها على الكماليات مع وجود الضروريات في البيت، فإن هذا لا يسوغ، فإن هذا لا يجعله يعطيهم مباشرة، وإنما أنا دائما أقول يخرجها من ذمته ويوكل شخص، مثلا شخص من عائلتك تقول يا فلان هذا المبلغ زكاة لهذه الأسرة، هؤلاء لا يحسنون التصرف، اذهب إليهم شوف ما هي الضروريات، وأنت كأنك نائب عنهم، فالزكاة خرجت من ذمتك وخرجت من ملكك إلى هذا الوكيل، هو الذي يقوم بالتصرف، هذا أفضل شيء، فيذهب يشتري لهم الضروريات والحاجيات ويصرف عليهم ما دام أن عندهم أو لديهم سفه في مالي، يعني في التصرف في المال اللي بأيديهم. عبد الله من فرنسا يقول في شخص اشترى بعض الهدايا لأخته ولكن توفيت قبل أن تستلم الهدايا، هل تدخل هذه الهدايا في الميراث؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للهدية وبالنسبة للهبة تلزم بالقبض، تلزم بالقبض، فإذا أختك ما قبضت هذه الهدية، الهدية عندك أنت، لا تستحقها، لا يستحقها الورثة، لا يستحقها الورثة، أنت الآن بالخيار، تريد أن تهدي الورثة، أصبحت الهدية منك لورثتها، لورثة أختك، تقول لا ما استلمتها، تبقى الهدية عندك، يعني باقية في ملكك، لأن الهدية أو الهبة تجب بالقبض، فإذا قبضتها وجبت. أختك توفيت قبل القبض، ما عليها، ما يعني يكون، يعني لا تستحقها ولا يستحقها الورثة. عبد الله يقول بعض الأشخاص يتصلون بي يطلبون أغراض، أذهب فأشتري لهم بالأورو، وبعدين يقول يسددون لي في بلدي الأصلي بالدينار، يقول ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، صورة المسألة أنك أنت الآن في فرنسا واتصلون بك أناس يقول اشتري لنا الشغل الفلاني، إذن أنت وكيل، أنت وكيل عنهم، فتشتري لهم بمالك، إذن أقرضتهم، أصبح الآن قرض، هذا تخريج، أصبح الآن قرض لأنك اشتريت لهم لا لك، بعث لهم الشيء الذي اشتريته، الآن يجب عليهم أن يسددوا لك بالأورو، يجب أن يسددوا لك بالأورو، فإذا سددوا لك بالأورو الحمد لله قرض حسن وحصلت مقاصة طبيعية جدا، وهذا إما أن يدخلونها لك، يحولونها لك في فرنسا، أو يدخلونها في حسابك مثلا في الجزائر مثلا، تقول والله ما عندهم قضية الأورو، لكن هم يقولون سنحول لك بالدينار، هذا يختلف، فإذا كان اشتراط منك لهم في بداية الشراء قلت لهم بشرط أن تسددوني بالدينار الجزائري، نقول لك لا ما يجوز، لأن هذا يعتبر قرض جرى نفعا وصار فيه مصارفة صرف، وما حصل القبض، ما حصل القبض، فيعني فيه علتان، عدم القبض، وأيضا مسألة الفائدة اللي استفدتها أنت من الصرف. أما إذا لا أنت اشتريت لهم وقالوا لك ماذا نعمل، قل لهم أعطوني
بالأورو، قالوا ما نستطيع، سندخل في حسابك بالدينار. هذا بعدين ما اتفقتم في بداية الأمر، يجوز في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. عبد الخالق من إيران يقول: والدي توفي قبل 50 أو 60 سنة، كان متزوج 3 نسوان، يقول أعطى أخته لابن عمه وعلى أساس يزوجون أيضا أختهم، وبعدين قالوا لا، وهو حجر عليها قال ما تتزوج، وفعلا ماتت وهي ما تزوجت. يعني يقول بعدين سألوها: أنت برأت ذمته؟ قالت: نعم برأت ذمته. يقول: هل في شيء على أبينا؟ عبد الخالق بارك الله فيك، رحم الله والدك ورحم الله هذه المرأة، صلى الله عز وجل أن يعفو عن الجميع. أولا أخي الفاضل، إذا كان الزواج قائم على المبادلة، أزوجك أختي وتزوجني أختك وما في مهر، هذا محرم، اسمه نكاح الشغار، كان موجود في الجاهلية فحرمه الإسلام، ولذلك يحرم زواج القائم على المبادلة من دون مهر، زوجني وزوجك من دون مهر، هذا الشغار، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. أما إذا كان لا وعد، أزوجك أختي أو بنتي وتزوجني وبينهم مهر، قال دفع المهر وبعدين قال كذا وحصل خلاف، يعني قال والله البنت ما رضيت وكذا، أو تزوجها لكن بمهر، هذا على الصحيح بأنه زواج شرعي وليس نكاح شغار، لأن الشغار مأخوذ من الخلو، يعني من الشغار مأخوذ من خلو الشيء، فلما خلى الزواج من المهر سمي شغارا. فإذا كان دفعوا مهر وبعدين والد كان يبغى يدفع مهر وحصل زواج، يكون زواج صحيح. المسألة الثالثة، طبعا والدك دخل في حالة ظلم، نسأل الله العافية والسلام، حينما منع هذه البنت اللي هي بنت عمه، ها، منعها من الزواج وحجر عليها وقال ما تتزوج، أنتم أعطيتوني كلمة والآن ممنوع تتزوج، وماتت وما تزوج، لا شك بأنه ظالم، نسأل الله أن يعفو عنه. أما وقد أباحته وحللته هي قبل وفاته، الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله، وأنتم استنطقتوها، قلتوا لها حللت الوالد، أبرأت ذمته، قالت لكم نعم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، بقي الحق اللي بينه وبين الله عز وجل. إذا كان جاهلا ما يعرف الأحكام الشرعية فالله يعفو عنه، لأن الله عز وجل وعد بذلك. أما إذا كان متعمدا وعارف بأن هذا ظلم، يبقى اللي بينه وبين رب عز وجل، إذا تاب قبل وفاته عفى الله عنه، إذا ما تاب وتبرأ إلى الله من هذه الطريقة الجاهلية، إن والله ما أحجر على بنت عمي وبنت خالي وممنوع تتزوج إلا لي، وتموت وما تزوجت، هذا والعياذ بالله من عمل الجاهلية. فالحمد لله أن بنت عمه أبرأت ذمته وحللته قبل وفاتها، هذه نعمة من نعم الله، وأنتم ما عليكم شيء. الآن استغفروا لأبيكم وأكثروا له من الدعاء بالرحمة، واستغفروا لهذه المرأة الطيبة، هذه امرأة يعني فعلا طيبة وفاضلة، وإلا كيف تصبر مثل هذا الصبر وتمتنع عن الزواج؟ مع قدرتها لو لجأت إلى القاضي أو إلى المحكمة أو إلى الشرطة يأخذون لها حقها، لكنها تركت هذا الأمر. هذه لا تنسونها من دعواتكم يا عبد الخالق، لا تنسونها من دعائكم، ولا تنسونها من الصدقة، وإذا كان عندكم قدرة مالية أو الوالد خلف شيء، سووا لها يا أخي عمل صالح، سووا لها وقف مسجد، بناء مسجد ولا حفر بئر ولا مصاحف تشترونها وتحطونها في مسجد، تقولون إن شاء الله ثوابها لفلانة، أسأل الله تعالى أن يرحم الجميع. عبد الخالق يقول: أنا اتصلت فيه قبل فترة في مسجد، يقول هذا المسجد ما يؤذنون فيه ويسوون أكل وحفلات وشي فيه وكذا، يعني يسأل يقول: هل علي شيء لو صليت عند الباب؟ لا ما عليك شيء، والأفضل صلي في بيتك، ما في داعي، لا تستشرف للفتن يا عبد الخالق، أنا أخشى أنك تروح هناك وتدخل في فتنة وتدخل في مشكلة. الحمد لله أنت معذور، صلي في بيتك، صلي في أولادك وزوجتك وإخوانك وخواتك في البيت جماعة، أفضل لك من أن تذهب إلى مسجد لا يرفع الأذان فيه ولا يأخذ صفة المساجد الشرعية، لأنك ذكرت أمس تقول يطبخون وينفخون ويسوون حفلات ويجتمعون فيه وشيء من هذا القبيل، اترك هذا وصلي في بيتك، بارك الله فيك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحمد لله صلي جماعة في بيتك أحسن لك. إذا تقول لي في مسجد ثاني مسجد شرعي روح له حتى لو كان بعيد، إذا كان يشق عليك مسافة بعيدة لا لا صلي في بيتك بارك الله فيك. عبد الخالق يقول هل العمرة مثل الحج من حيث الأجر والرتبة؟ عبد الخالق بارك الله فيك، الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة من أهل العلم من يقول واجبة ومن أهل العلم من يقول سنة. فرق بين الحج والعمرة، الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة مثل ما ذكرتك جمهور العلماء يقولون سنة وبعض الفقهاء يقول واجبة وتسقط بالعجز، وكذلك الحج يسقط بعدم الاستطاعة حتى يستطيع الإنسان. ففي فرق، لما تأتي بالحج تأتي بركن من أركان الإسلام، ولكن ورد في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، الإنسان يعني يحرص على العمرة أيضا، وعمرة في رمضان كحج معي يعني من حيث الأجر وليس من حيث سقوط الركن. يعني أي واحد الآن اعتمر في رمضان ما يسقط عنه فرض الحج إذا ما حج، لازم يحج، وإنما المقصود أجر العمرة في رمضان كأجر الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سيف من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندنا إمام الجامع في صلاة الاستسقاء الماضية ما كبر التكبيرات الزوائد، ما الحكم؟ أبو سيف بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة صحيحة، والإمام ترك سنة من سنن الصلاة، لأن تكبيرات الزوائد هذه سنة مستحبة وليست فريضة واجبة، فإذا تعمد تركها ينصح، يقال له لا ما يصلح، اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة الكرام، وأيضا التزم الفتوى والتزم أمر الجهة اللي أمرت بصلاة الاستسقاء، استجابة لولي الأمر الذي دعا الناس إلى الاستسقاء، وأيضا أن تلتزم ما جاء في نص التعليمات، ما تخرج ولا تخالف الجماعة، يقال لهذا الكلام. أما إذا قال والله أنا ناسي نسيت، لأنه فعلا يا أخوي أبو سيف كثير من أئمة المساجد ينسون ما تعودوا، صلاة العيدين ما تجي إلا مرة في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، فيصلي أحيانا وينسى، صلاة الاستسقاء مرة مرتين في السنة ومرة تقريبا فينسون، ما يستحضر، ولذلك إذا كان ناسي ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أبو سيف يقول بعض أئمة المساجد لما يقرأ بعد الفاتحة يقول ينسى آية آيتين يقول ويروح للي بعدها، ما الحكم؟ أبو سيف بارك الله فيك، إذا يعني نسي الإمام آية آيتين وما تذكر وقرأ واستمر ما حل الشيء ولله الحمد. أما إذا نسي الإمام آية أو آيتين وحاول يعيدها ويحاول أنه يرجع إلى القراءة وما تذكر يركع، ما في داعي أن يقفز الآيتين، قد يكون قفز للآيتين إخلال بالمعنى، فقد يكون سياق الآيات يعني من حيث المعنى ما يتم إلا بقراءة هاتين الآيتين، فقل لهذا الإمام اركع مباشرة ما في داعي، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة حتى لو ما قرأ بعد الفاتحة شيء، فينتبه لهذا الإمام. أبو سيف يسأل عن كلمة طيب الله ثراه، طيب الله ثراه كلمة طيبة ما في بأس، يجوز أن يقال فلان طيب الله ثراه، والمقصود أن الله تعالى يطيب قبره ويطيب الثرى الذي يعني دفن فيه ووضع فيه، هذا دعاء طيب الله ثراه، هذا إخبار بمعنى الدعاء بارك الله فيك ما في بأس. أبو سيف يقول لما أقرأ سورة الإخلاص هل يجب علي أن آتي بالبسملة؟ الجواب لا، ما يلزم يا أخي الفاضل، لأن البسملة آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، لكن الإتيان بها مستحب، فلو لم تأتي بها ما عليك شيء ولله الحمد، حتى لو كررت سورة الإخلاص، فإذا كان مثلا تكرر يكفيك في الأولى تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جبت سورة قراءة قل هو الله أحد لما تجيبها مرة ثانية يكفي تقول قل هو الله أحد. أبو سيف يقول بعض الناس لما يذبح الذبيحة يكسر الرقبة على طول، هل هذا مشروع؟ أبو سيف بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يرحم الذبيحة وأن يحسن إليها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته يعني السكين، ما تأتي كالة لا تأتي نافذة حادة حتى ترتاح الذبيحة أثناء الذبح، فليحد أحدهم وليرح ذبيحته. ومن إراحة الذبيحة بعد ذبحها تترك حتى تبرد، ما يروح يسلخ جلدها مباشرة وهي ما زالت حارة، لا يتركها حتى تبرد. وكذلك يترك كسر الرقبة، يترك كسر الرقبة لأن هذا إيذاء لهذه الذبيحة، ويتنافى مع ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به من الإحسان إلى الذبيحة، وليرح ذبيحته. هذا ليس فيه إراحة، هذا فيه تعذيب. لكن الذبح صحيح ما دام أنه ذبح وقطع المريء وقطع الودجين أو أحدهما وسال الدم حلت الذبيحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما دام سمى وأنهر الدم ثم كسر بعد ذلك مباشرة أخطأ، لكن الذبيحة حلال. أخطأ لأنه عذب الذبيحة وما أراحها ولم يستجب إلى إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني الذبيحة النذر إذا ذبحتها خارج الدولة مثلا، تقول يعني الجزار نقول خذ الرأس ومثلا الأحشاء وشيء من هذا القبيل والكوارع وزنها واعطنا لحم في مقابلها، لأجل ماذا؟ لأجل أن يستفيد من يوزع عليهم. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، ما دام أن البلد اللي أرسلت إليه الذبيحة يأكلون الرأس ويأكلون الكوارع ويأكلون الأحشاء فاتركوا هذا كاملة. لماذا؟ حتى لا يكون هناك جر نفع، يعني ما تدري قد يكون جريت نفع لهذا الجزار أو يعني شيء من هذا القبيل. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة بترك هذا الأمر وجعل الذبيحة كلها ما دام أنك نذرتيها كلها تذهب إلى الفقراء والمساكين، حتى الجلد يعني يعطى فقير أو مسكين، والكوارع والرأس والأحشاء ما دام تؤكل في تلك البلد نعم. أما إذا قلت لي لا هي ترمى وما يأكلها الفقراء وربما يستفيد منها مثلا الجزار ويعطيني مكان لحم، نعم يجوز هذا طيب. أما تقول لي لا يؤكل ويأكلونها الناس فالأفضل ترك الذبيحة على ما هي عليه. أم أحمد تقول هل يجوز لي الرجل إذا جاءه ضيوف مثلا في رمضان وكانوا مفطرين بسبب السفر أن يقول لزوجته يعني اصنعي طعام لهم طعام الغداء؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، بالنسبة للضيف أو الضيوف إذا أتوا الرجل وكانوا مسافرين وأفطروا في سفرهم فإن لماذا نلزمهم بالصيام؟ فإذا كانوا مفطرين وضيافتهم يستحقونها من زوجك مثلا يلزمك أو يلزم الزوج أو يلزم الزوج أن يأتي لهم بالطعام، لأن الله عز وجل رخص لهم بالفطر في رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو قامت الزوجة بصنع الغداء في نهار رمضان لهؤلاء المسافرين فلها الأجر والثواب بإذن الله. أم سيف من عمان تقول عندي ولد يدرس في منطقة تبعد عنا 250 كيلومتر، تقول يأتي آخر الأسبوع هل يمكن يصلي الظهر والعصر قبل ما يعني يتحرك مثلا ويسافر إلينا؟ أم سيف بارك الله فيك، إذا كان ابنك يتوقع بأنه ما يستطيع الصلاة في الطريق أو أن سيصل بعد المغرب مثلا، فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر من دون قصر، يعني صلي الظهر أربع والعصر أربع. أما إذا كان يعتقد بأنه يستطيع يصلي في الطريق في محطات مثلا في استراحات أو أنه يستطيع نعم يصلي في الطريق فإنه لا يرخص له، وإنما يصلي الظهر في وقتها في وقت الظهر في مكانه، وإذا ما صلاها يصليها في الطريق مقصورة، يعني ركعتين والعصر ركعتين. أم سيف من عمان تقول أنا أصلي ثلاث ركعات بعد العشاء، أقرأ في الأولى بسورة الأعلى والثانية بسورة قل يا أيها الكافرون والثالثة بسورة الإخلاص وأنا مواظبة على ذلك، هل فعلي صحيح؟ أم سيف بارك الله فيك، الجواب نعم فعلك صحيح وزادك الله حرصا وثباتا وقبولا بإذن الله تعالى. طبعا بعض العلماء يذهب إلى أن قراءة السور الثلاثة هذه بهذه الطريقة إذا كان الإنسان يسرد الوتر ثلاث ركعات، يعني يصلي الأولى والثانية والثالثة من دون تشهد، إنما يجلس في الركعة الأخيرة يتشهد، قالوا يقرأ هذه السور، وبعض العلماء قالوا لا، الأمر عام، يعني سواء سلم من ركعتين أو سلم من ثلاث ركعات، قالوا أمر واسع في هذا، ولله الحمد والمنة. أم سيف تقول يعني قبل يومين جاءتني صديقة وكانت صائمة وحلفت علي أني ما أسوي شيء، قلت لها فقط دلت قهوة، وقالت خير إن شاء الله، وأفطرت عندي، تقول رحت المطبخ وجبت لها كوب، سويت لها كوب حليب، وتذكرت أني حلفت أو حلفت علي، وبعدين قلت للخادمة أنت كملي هذا وجبيه، وقالت لي أنت أنا حلفت عليك وشيء من هذا القبيل، تقول هل علي شيء؟ الجواب لا، ما دام أن الذي أكمل يعني الحليب هي الخادمة، ما عليك شيء ولا عليها شيء، ما عليك شيء ولا عليها شيء. وأنا أنصح صديقتك هذه أن تترك الحلف، ما في داعي للحلف، تترك الحلف خاصة في مثل هذه القضايا. فأنت تذكرت لأن كنت ناسية وكفيت يدك، وبعدين قلت الخادمة مثلا أنت اعملي هذا الشيء، يظهر لي بأن ما عليها شيء، هي ما عليها شيء، لأن ما حصل يعني بفعلك أنت، وإنما الخادمة هي التي فعلت. ولكن لو أنها كفرت عن يمينها أفضل، لأن يعني الخادمة ما فعلت هذا إلا بأمرك، هذا الذي يظهر، تذكرتي فقامت الخادمة مقامك، يعني من باب الاحتياط، لو أنها كفرت عن يمينها بإطعام 10 مساكين فهو أفضل. بارك الله فيك وفيها. أمينة من عمان بارك الله فيها، طبعا تقول عندي والدتي للأسف الشديد نشأت على الزار وانقطعت عنا فترة من الزمن، ثم رجعت له من جديد، وأنبهها وأذكرها وأعظها وأقول لها المشايخ يقولون حرام، تقول لا ما يدرون ما يعرفون، وبعدين للأسف لها صديقات يدعونها ويشربون الدم ويذبحون لغير الله، وعندها شيء خاتم أو لحاف أو شيء، وذكرت يعني حقيقة أمر مؤلم جدا، وتسأل عن مثل هذا الأمر. أمين بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وأسأل الله عز وجل أن يهدي والدتك. وحقيقة جميل أن الإنسان يسمع مثل هذه الأسئلة التي فيها اعتناء البنين والبنات بالأمهات والآباء ووعظهم وتذكيرهم، وهذه نعمة من نعم الله. فإبراهيم عليه السلام كان يتلطف مع والدي، يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي يا أبي، يتلطف مع والده. وحقيقة يعني هذا أمر تشكرين عليه، وإن شاء الله مأجورة على مثل هذا الأمر. المسألة الثانية أختي أمينة بارك الله فيك، الهداية بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل، أنت بيدك هداية الدلالة والإرشاد، ويجب أن تقفي عند هذا الحد، بمعنى تذكرينها وتعظينها وتنصحينها وتظهرين الرحمة لها والعطف عليها والخوف من غضب الله وعقابه، وقولي لها أنا ما أريد منك شيء، أنا أخاف عليك من غضب الله، أخاف عليك من العقوبة، أخاف عليك أن الله والعياذ بالله يختم لك بمثل هذا العمل السيء. نبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. كيف تلقين الله عز وجل بمثل هذا الأمر الذي يمثل قادح من قوادح الإيمان والعقيدة السليمة؟ المسألة الثالثة، يجب على الوالدة أن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تقول إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مقتدون، ما يجوز لها تقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذا من الأصول الجاهلية والتي كان يرد فيها المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان يقول اتركوا هذا الفعل، اتركوا هذا القول، قالوا لا لا ما نترك اللي كان عليه آباؤنا وأجدادنا. وهل آباؤهم وأجدادهم يمثلون الحق؟ نسأل الله العافية والسلام. من نعمة الله على الإنسان أن يرزقه العلم والفهم، وينتشل أو ينتشل من مستنقع الجهل، من مستنقع الشرك والبدع، ومستنقع الخرافات والبدع، نسأل الله العافية والسلام. فكيف الآن الوالدة تقول والله ما نترك ما كان عليه آباؤنا؟ هل ترضى أن تبقى في الخرافة والدجل وهذه الأفعال الشيطانية الزار وغير الزار؟ فلذلك عليه أن تتق الله وأن تتوب إلى الله وأن تندم على ما صدر منها وسلف منها في سابق الزمان، وأن تسأل الله عز وجل حسن الختام. المسألة الأخرى، هذا الزار والعياذ بالله من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، ويدخل فيه ما هو شرك أكبر من الذبح لغير الله والعياذ بالله، من منادات الغائبين، منادات الجن والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. زد على ما فيه من هذه الخرافات وهذا الدجل وهذه البدع المقيتة، ولا أعرف أحد من أهل العلم قال بحله أو جوازه أو إباحته، الجميع مجمع على حرمة الزار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من يعني تردد على هذا العمل و يعني ذهب إلى مواطنه فهذا مطيع للشيطان وعاصي للرحمن، نسأل الله العافية والسلام. فأنت يا أختي الفاضلة لا تيأسي، لا تيأسي، واحرصي على والدتك وذكريها، قولي لها تعالي نقرأ القرآن واقرأي عليها الآيات التي تحذر من الشرك وتحذر من الضلال، نسأل الله العافية والسلام. اقرأي عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حرصي على أن هي بنفسها تكثر من التعلق بالله عز وجل من خلال الذكر، من خلال الدعاء، فإن هذا معين بحول الله تعالى على التخلص من هذا الأمر. زيادة على هذا، يجب على والدتك أن تقطع الصلة مع صويحباتها اللائي يدعونها إلى هذه البدع وهذه الخرافات، فإن هؤلاء أعداء لها. لازم تفهم بأن النساء اللائي يدعونها هن أعداء لوالدتك، والله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ولذلك سيلعن بعضهم بعضا يوم القيامة. وحدة تقول للثاني أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، حتى إبليس يتخلى عنهم، الشيطان يقول أنا ما حطيت السيف على رؤوسكم وما أمرتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ولذلك حتى الشيطان يتخلى منهم، يتبرى منهم، يقول ما لي علاقة فيكم يوم القيامة. والأصدقاء يلعن بعضهم بعضا، صديقات الوالدة يلعنونه وتلعنهم يوم القيامة، كل واحد كل أمة تلعن أختها. ولذلك من الآن تعرف صديقها من عدوها، تعرف اللي يريد لها الخير من اللي يريد لها الشر. فلذلك أختي الفاضلة انصحيها برفق وبلين، تلطفي معها وقولي خافي أنا أخاف عليك، ها أخاف عليك من النار، أخاف عليك أنك يختم لك بمثل هذه، يختم لك بمثل هذه الخاتمة السيئة، ما تدري متى تلقين الله عز وجل، أسأل الله تعالى أن يهديها. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل عن البوتكس والفيلر بالنسبة للاستعمال هل هو جائز. أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للبوتكس وغيره الحكم فيه على نوعين، مأذون فيه وممنوع. المأذون فيه إذا كان فيه معالجة لعيب خلقي، يعني مع التسامح في التعبير بالعيب الخلقي، إذا كان هناك مثلا ضرر حصل للمرأة مثلا وحصل تشوهات، حصل مثلا شيء مثلا من الترهلات، يجوز استعمال الأشياء هذه بشرط استشارة الطبيبة، وتقول للطبيبة لا ضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لأن يا أختي عبد الله في نساء يتواصلون معنا يقولون بعد سنوات سبحان الله تبين لنا بأن هذا البوتكس وهذه الأشياء ضارة، يعني حصل أشبه بانفجار في بعض مناطق البدن، أصبح والعياذ بالله تشوه، حتى يعني أصبح بعض الأشخاص يعني صورته قبيحة بسبب البوتوكس هذا الذي انتهت صلاحيته أو أثر على الجسم. فإذا قالت الطبيبة لا ضرر ومجرب وكذا وما عند هذا يجوز استعمال. أما إذا كان استعمال لتغيير خلق الله، الأمور سليمة لكن لتغيير خلق الله، نفخ الشفاه مثلا أو مثلا نفخ وتوسيع أماكن في البدن، هذا كله محرم ولا يجوز. أما معالجة العيب اللي في البدن يجوز. كم باقي عندنا؟ ها طيب، شادي من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا أدعو بعض يعني أصدقائي من غير المسلمين وكذا، لكن يقول يصير حوار بيني وبينهم، أحيانا طرحوا علي كم مسألة ما استطعت الجواب، لماذا يتزوج المسلم بغير مسلمة والمسلمة ما يجوز تتزوج بغير المسلم؟ الزواج عفوا، السؤال الثاني مسألة السبايا في أول الإسلام، وكيف يعني يكون هناك سبايا والعلاقة تكون غير شرعية. شادي بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وتشكر على الحرص على دعوة الآخرين إلى الإسلام، وهذه نعمة من نعم الله. في النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذه المسألة الأولى. ولذلك الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، قل جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ونصوص كثيرة في القرآن فيها الأمر بالدعوة إلى الله بالرفق واللين والحوار المقنع. ولذلك كل شخص يهتدي على يدك لك مثل أجره. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يدعو يجب عليه أن يمتلك أدوات الدعوة وأدوات الحوار. أما إذا كان الشخص يدعو بعاطفة ما يصلح، ما يصلح أن الشخص يدعو بعاطفة. تدري يا أخي شادي أن بعض الناس أضروا الإسلام وهم يريدون نفعه، أضروا الإسلام يعني دين يعني أضروا المسلمين وهم يريدون النفع، رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. هو يريد الخير لكن نظر، لماذا؟ لأنه ذهب يدعو بعاطفة، ما يمتلك أدوات العلم، ما يمتلك أدوات الحوار، ما يعرف المداخل والمخارج لقضية الشبهات. بل بعضهم والعياذ بالله هو بدل ما يكون داعية أصبح مدعو وتأثر، تأثر ضعف إيمانه، وبعضهم والعياذ بالله خرج من الملة. لماذا؟ لأنه ما عنده أجوبة على مثل هذه القضايا. هذه قضايا بسيطة اللي ذكرتها سهلة جدا الجواب عليها سهل، لكن في قضايا أخرى. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان ما يخوض غمار الدعوة ويدخل حقل الدعوة مع غير المسلمين وهو ما يعرف المداخل والمخارج وما يعرف كيفية الرد على الشبهات. والله عز وجل ماذا قال؟ قال أدعو إلى سبيل ربك يقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء العلم البرهان يكون عند الإنسان حجة. فلذلك من المهم جدا أنك يكون عندك الأدوات، وهذه فرصة لك الآن ما دام الحمد لله عندك الرغبة في دعوة الآخرين أنك تتعلم ليس عيبا وتتفقه. وهذا ما يحصل إلا بالعلم، أنك تثني ركبتك في مجالس العلم أو تذهب في دورات علمية موجودة ما شاء الله حتى في الدولة، مراكز فيها دورات علمية لمن يعني لديه الرغبة في قضية الدعوة، قضية كذا يفهم. الآن مع هذه العالم الفضائي المفتوح الآن في برامج كثيرة موجودة تستطيع من خلالها تدخل في قضية تتعلم كيفية الرد على الشبهات وكذا. لكن قبل ذلك يعني احمي نفسك وانفع نفسك بأن يكون عندك الحصيلة المعرفية، يكون عندك القواعد، قواعد العلم والشرع. وهذه طبعا رسالة ليست لك يا شادي فقط بل لكل من يشاهدني، لأني أنا أتعرض لكثير من الإخوة الذين والأخوات أيضا يعني يسألون يقول والله ألقي علينا الشبهة الفلانية، شبهة يعني ما تصمد أمام طالب العلم، يعني حجج تهافت كالزجاج إخالها ما بين كاسر ومكسور. فلما أسمع بأن والله هذا الأخ أو هذا الأخت تحيروا أمام هذه الشبهة، إذن المشكلة عندي أنا كداعية، أنت والأخت عندكم مشكلة، ما عندكم الحصيلة المعرفية. ولذلك السلامة أولى، أن الإنسان يسلم والعافية أولى من أنك والله أعرض نفسي لي مثل هذه الأشياء. المسألة الأخرى هذا لا يعني بأنك والله أنت ما تمتلك الأدوات في الحوار والنقاش والجدال ومعرفة أنك والله تستسلم. ممكن في طريقة أخرى أنك تأتي بكتاب من الكتب الموجودة التي هي تمثل أجوبة لكل سؤال عند الآخرين. الأسئلة هذه كلها موجودة في كتب خاصة موجودة، ممكن تقول والله تفضل هذا الكتاب اقرأ مثلا، اقرأ وبعدين نتناقش فيما بعد. مسألة أخرى وهذه مشكلة يا شادي ومشكلة عند كثير من الأخوة، العجيب أنهم يبدأون بالدعوة في رد الشبهات قبل الدعوة إلى توحيد الله والإيمان به، وهذا من أعجب العجب. يعني أنا مثلا لو في مقامك يا شادي لما يطرحون علي هذا السؤال أقول لهم هذا السؤال متأخر بعدين الجواب عليه، عندي مشكلة في علاقتي بربي عز وجل، أن يعتقد لابد أن يكون واحد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد. فإذا آمنتم بأن الله هو الواحد الأحد الذي لا معبود غيره ولا إله سواه نتناقش فيما بعد ذلك. يعني الآن ليس من العقل ولا المنطق أني والله أنا أبحث الآن في قضايا فرعية بسيطة جدا ها وبعضها قد لا يصح وأترك المسألة العظيمة. والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص، معقول الواحد يذهب إلى أشياء جزئية ويترك شيء عظيم؟ هذه مشكلة أيضا، وهذه يدل على ماذا؟ على أن ما في منهجية في قضية الحوار الحوار إني فيه لابد من أرضية يا شادي، أرضية أتفق عليها. بعدين هذه المسائل الأرضية عندي نقاش حول مسألة واحدة. يعني كثير من الناس يأخذ المحاور إلى طرق أخرى ويضيعه وينسى الأصل. أنا مشكلتي معك ليس في قضية والله مثلا السبايا، وليست في قضية والله الزواج كذا، ليست قضية هذه قضية فرعية جدا تبنى على لما أفهم الأصل العام. لما أفهم الأصل العام بارك الله فيك. يعني مثلا جواب على السؤال الأول، سئل أحد العلماء يعني لماذا المسلمة ما تتزوج غير المسلم والمسلم يتزوج المسلم مثلا، نحن زواج الكتابيات. أجاب العلماء نحن آمنا بموسى وبعيسى صلى الله عليه وسلم، آمنا بموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، ولذلك أباح الله عز وجل لنا نساء أهل الكتاب. فإذا آمن الكتابي بمحمد صلى الله عليه وسلم أحل الله له زواج المسلم صلى الله على نبينا محمد. جواب حاسم وقاطع. مسألة السبايا أخي الفاضل لابد يعني يحتاج إلى حلقة كاملة في قضية معرفة الرق ومعرفة العبودية وكيف أن الإسلام جاء فاستنقذ هؤلاء. يعني لا يعرف في على مدار تاريخ البشرية مثل دين الإسلام في قضية حماية الجنس الإنساني وحماية العبيد وحماية الأرقة وحماية النساء وحماية هذا الجنس الذي استعبد في كثير من الأمم. هذا يحتاج إلى جواب طويل بارك الله فيك. لكن مثل ما قلت لك لابد من هذه الخطوات، ما يمكن أني أصل إلى هذه النقطة إلا أنا أتفق على قضية مهمة جدا بارك الله فيك. خلاص عبد الكريم من فرنسا اعتذر منك، وأبو آسيا من موريتانيا صاحب صلاة الانفراد اللي ذكرتها، وأيضا الأخ محمد من أبوظبي، إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.